وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة انتظري تجري ولا تهني يا أمة انتظري تجري ولا تهني فليهدموا بيتي بيتي من الطيب فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجت من ريح كانوني أو خيمة نسجت من ريح كانوني سأظل أمطرهم حينما البراكين سأظل أمطرهم حينما البراكين ويذيقهم غضبي ظلا مع الهول ويذيقهم غضبي ظلا مع الهول لن يسكنوا أرضي وأكون في الدنيا لن يسكنوا أرضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم الشيخ فضيلة الشيخ لؤي الزعبي. فضيلة الشيخ، أهلا بحضرتك.
أهلا فيك، حياكم الله أخي الكريم.
شيخ لؤي، كثيرة هي التطورات ومتسارعة الأحداث في الشأن السوري. هناك قطع لجميع الاتصالات وخصوصا الإنترنت في دمشق، أيضا هناك اجتماعات للمعارضة في الداخل والخارج، هناك توقف ولأول مرة في مطار دمشق، هناك أيضا خطط للنظام للقضاء على الثورة، وهناك تصريحات عديدة للعديد من المسؤولين الدوليين في الشأن السوري. واسمح لي أن أبدأ مع تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي خير أو ذكر أن هناك خيارين أمام الشعب السوري: إما الحل السياسي وإما أن تصبح دولة فاشلة. ما هي رؤيتكم لهذه التصريحات والأحداث؟
الحمد لله وسلام على المرسلين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ختم له بها نجا. أنا أريد أن أبدأ بموضوع أسأل الله أن ينقي النفوس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يصيبها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السعي في شؤون الأمة يحتاج إلى الإخلاص. التصريحات يعني بان كي مون، كأني أميل إلى أن هذا التصريح هو التصريح الإبراهيمي أخي الكريم الذي خير، وبان كي مون أقرب للحيادي الذي يشعر مع الأسف ب آلام الشعب السوري. السيد الإبراهيمي هو الذي خير بين حل سياسي وبين أن تكون سوريا دولة فاشلة. السيد الإبراهيمي هو الذي هدد بتفاقم الوضع السوري وذهابه باتجاه التأزم الإقليمي وبالتالي التخويف من النظام السوري دوليا، وإيقاف حالة الدعم أو التقدم في الدعم العسكري لحسم المعركة. السيد الإبراهيمي هو الذي قال بأن المعارضة لم تنهزم والجيش لم ينتصر، ونسي أن لم لا تساوي لن. أنا أريد أن أقول أن الجيش لن ينتصر بحول الله، والثورة الشعبية والمعارضة كما سماها هو والثوار والمجاهدون لن يخسروا. وشتان ما بين الاسمين وما بين اللفظين وما بين المعنيين. السيد الإبراهيمي هو الذي قال بأن هناك دول تعادي النظام السوري في المنطقة. السيد الإبراهيمي هو المرجع للجعفري في تصريحاته في أمام مجلس الأمن. السيد الإبراهيمي لم أجد اختلاف في تصريحاته أخي الكريم، ويجب أن يعلم هذا، لم أجد أي اختلاف، بل هو زايد على الجعفري في بعض الأمور، لم يتكلم بصيغة حيادية ليست مائلة، كانت صيغة حيادية تميل باتجاه النظام منذ أن بدأ، وهو ليس لديه خطة، ثم الآن جاء بخطة. أنا لا أعرف، أريد أن أضع فقط برسم السياسيين، برسم الثورة السورية، برسم الدول، هناك إشارة استفهام حول تصريحات السيد الإبراهيمي، حول آراء السيد الإبراهيمي، حول ما يروج له السيد الإبراهيمي، وحول الرضا الضخم من النظام عن السيد الإبراهيمي، واستعداد النظام أن يذهب بعيدا مع السيد الإبراهيمي. يعني هل الحيادية في هذه الحالة هي الدافع لأن يكون النظام مع السيد الإبراهيمي، أم أن هناك تساؤلات أخرى؟ أنا لا أعتقد أن الحيادية في الحالة السورية يمكن أن ترضي النظام. الحيادية في الحالة السورية تشخيص للوضع. أنا أفهم أن الحيادية في أي حالة هي تشخيص لحالة، لحقيقة ما يجري باتجاه المعارضة والشعب الذي يذبح، وبعيدا عن الذهاب باتجاه النظام والسلاح الفتاك الذي يقتل به شعبه. لا أعتقد أن مثل هذه الحيادية يمكن أن ترضي النظام. هذه الحيادية صحيح. بلحظة من اللحظات جعلت النظام يهاجمها بشكل كبير جدا. أنا أرى أن السيد الإبراهيمي لدينا تساؤلات واستفسارات يجب أن توضع على الطاولة، يجب أن تبحث. هل هناك ما وراء السيد الإبراهيمي؟ هل هناك شيء لا يعلمه الناس عن علاقة ما بين السيد الإبراهيمي وبين النظام، أو بين السيد الإبراهيمي وبين أدوات متصلة على صلة بالنظام أو داعمة لبقائه؟ هذا تساؤل. السيد الإبراهيمي أخي الكريم يقول، وهذا كل الكلام الذي قاله برسم السياسيين، الائتلاف الوطني، المجلس الوطني، نحن في مكتب التمثيل الميداني، أطياف المعارضة الأخرى، برسم الثوار في الداخل، الأبطال الذين يملكون الميدان ولا يملكهم أحد، برسم الجميع، هناك كلام، كل هذا الكلام هو كلام وضيع، كلام لدينا عليه إشارات استفهام، كلام يدل على أن الرجل ليس حياديا، لكن ليست هناك خطورة في هذا الكلام. عادي شخص أن يقف مع النظام وشخص أن يقف مع الشعب المقتول المجروح. أخلاقيات السيد الإبراهيمي سمحت له أن يكون في جهة النظام، وأنا هنا أتكلم بطريقة دبلوماسية، نعم فيها شيء من القسوة، لكن هذه دبلوماسية ليست شتائم ولا بعيد. كلامه لا يختلف على الإطلاق باستثناء ترحيبه بتشكيل الائتلاف الوطني، لا يوجد أي كلمة قالها الإبراهيمي لم يقلها بشار الجعفري، ولا يرضى عنها بشار الأسد، ولا تستفز المشاعر الشعبية للثورة السورية. المسألة الخطيرة والتي أنا أريد أن أنبه إليها هي خطيرة حقيقيا، خطيرة بشكل جدي، يجب أن ينتبه لها الجميع. يقول السيد الإبراهيمي أن هناك يلزم وجود قوات دولية لحماية أو للإلزام بالتفاوض بالنقاط التي يتم التوصل إليها أو بالتفاوض. أنا هنا عندي مجموعة تساؤلات حول هذا الموضوع. هل السيد الإبراهيمي يقول أن أي اتفاق إذا حصلت، إذا افترضنا موضوع قبول التفاوض أصلا، يعني منظومة التفاوض نفسها إذا قبلت ونحن نرفضها، كان بين قوسين، إذا قبلت هل القوات الدولية هي لإلزام الطرفين بتنفيذ ما يصل إليه أو ما يتم التوافق عليه؟ هل هو هذا؟ طيب، أم هل هذه القوات تأتي للبدء بالتفاوض، لحماية البدء بالتفاوض، تطبيق مثلا وقف إطلاق نار يتم بناء عليه التفاوض؟ هل هذا الأمر؟ يعني هل أنا يمكن أن أتساءل بيني وبين نفسي وبشكل علني؟
فيما وراء هذه الكلمة هل يقصد السيد الإبراهيمي إمكانية التفاوض كل من حيث يمتلك؟ يعني هل يمكن أن يدخل الشعب الذي انتهك وأكلت أمواله وذبح ليفاوض النظام على ما لدى النظام من سلطة في أماكن سلطته وعلى ما لديه؟ يعني أنا أفهم، هل هذا يشير إلى موضوع تقسيم سوريا؟ أنا عندي تساؤل واضح بهذا السياق أخي أستاذ أحمد.
الشيخ لؤي، اسمح لي أسألك، ما هو سر إصرار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على أن يكون هذا المبعوث هو المبعوث الرسمي، رغم أنه حتى الآن ليس له أي أيادي بيضاء على الشعب السوري؟ كان هناك اتفاقية واحدة كنا نأمل في أن يقوم بدور إيجابي من خلالها، ولكن لم يقم بهذا الدور. وهذه الاتفاقية لو تذكر أيام عيد الأضحى، وكان هناك اتفاقية برعايته لوقف إطلاق النار، وكنا نأمل أن يوقف إطلاق النار في العيد، ولم يحصل هذا. وهذا يمكن كان الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعول عليها لإرضاء الشعب السوري أو لحقن الدماء لبعض من الوقت في أيام العيد. حتى الآن لم تحدث هذا، ما سر إصرار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على أن يكون هذا المبعوث هو المبعوث الرسمي لهما، رغم أنه ليست له أي إنجازات على الأرض؟
لا، اسمح لي أستاذ أحمد، أنا لا أريد أن ندخل في موضوع المؤامرة. أنا متأكد أن جامعة الدول العربية هي مع الشعب السوري. الآن بصورة فيها تقصير يطلب جدية أكثر، يطلب خطوات متقدمة أكثر، لا بأس. المجتمع الدولي هو مع الشعب السوري. أنا هنا لا أريد أبدا، الفائدة أخي الكريم، الفائدة من أن يكون شخصية مثل السيد الإبراهيمي ميالا باتجاه النظام هي أن نميل نحن فنميل المجتمع الدولي كله باتجاه النظام. ليس صحيحا هذا الأمر. أنا أعتقد بأن السيد الإبراهيمي لوحده في إشارات استفهام من حقي أن أتساءل،
صحيح،
ويجب على الدول التي لديها إخلاص في دعم الحالة السورية والشعب السوري، وحتى لديها اتفاق ما بينه وبين الثوار السوريين حول إسقاط هذا النظام، تستشعر بخطورة هذا النظام، يجب أن يكون هناك تساؤل حقيقي. الرجل حتى الآن كل ما قدمه لصالح النظام، ولم يقدم أي شيء لصالح الثوار، لم يقدم لا بتصريحات ولا بكلامه.
طيب أستاذ حضرتك، معنا اتصال هاتفي من النقيب علاء الباشا الناطق الرسمي باسم لواء سيف الشام من دمشق. سيادة النقيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الغالي، الله يبارك في عمرك.
سيادة النقيب، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات في دمشق، وخصوصا بعد توارد الأنباء عن سيطرة الجيش الحر على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق؟
تمام أخي الكريم، أولا أريد أن أتكلم بنقطة واحدة. النظام هو قطع الإنترنت وأوقف الاتصالات كتقييدا لما يحصل. فجيش النظام تراجع بقواته العسكرية من مناطق في جنوب دمشق والغوطتين ضعفا، وقد جعل تمركزها في النصف الذي يظن بأنه ترسانته، وسبب عزل الداخل عن الخارج اعتراف منه للمجتمع الدولي ولأتباعه بأنه لم يعد يسيطر على سريان مدينة دمشق وريف فيها. أما بالنسبة لطريق المطار، طريق المطار مغلق من قبل النظام، وهو بسبب وضع الدبابات والهاونات التي تخطف المدنيين. هناك اشتباكات في محيط مطار عقرب العسكري، وقد استوقفت كافة الحواجز على الطريق الواصل للمطار من قبل الجيش الحر. أما عن تصريح بعض شركات الطيران بعدم الإقلاع أو الهبوط من مطار دمشق، فهذا رد على أن المجتمع الدولي لم يعد يثق ببنية النظام ولا بأمنه. وتصريح المالكي البارحة بأنه يتخوف من تداعيات ما بعد سقوط النظام، فأنا أبشر الأسد وأعوانه. آخر حل لكم وهو إيران، والعراق قد رفعت يدها عنكم، ونحن لم نعد نحتاج لأي من الدول. أبناء وطننا لم يعد يحتاج لأحد، فعملية التحرير جارية، وبإذن الله كل أبناء وطننا لم يعد يحتاجون لأحد. من يقف يتفرج علينا فسوف يتفرج عليه، وكل من خذل سوريا سيبقى المعاملة التي عملنا بها. كفانا سنة وتسعة أشهر امتعاض واستنكار وتحذير، فنحن طلبنا من الله، والله القوي ينصرنا، فليفرح فلتطرح جمعية الأمم المتحدة وليطرح مجلس الأمن ولتطرح الجامعة العربية، فنحن لم نعد معطل صفوهم بالملف السوري ولا نريهم مجازر أصحابنا الذين يذبحون بعد اليوم.
سيادة النقيب علاء الباشا، هل هناك استراتيجية لحفظ الأمن في سوريا في حال سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ؟
آخر كريم، الثورة أصبح عمرها سنة وعشر شهور، وطوال هالفترة ونحن نسعى للتنظيم على الأرض. الحمد لله أصبح للثورة سفراء وممثلين عسكريين ومدنيين، حتى مجالس قضائية موجود. المجالس تبسط العدل وتعطي الحقوق وتحاكم بالعدل من كان هذه الثورة من النظام. يعني الوطن الحر الكريم يبنى ونحن كعسكريين جاهزين لنحيط وطننا ونحميه ونحرره من أي طغيان، كما نقوم الآن بتحريره من نظام الأسد وعصابته. وأنا أعترف بأن هناك أخطاء منا جميعا، ولكن أكبر الأخطاء والتي هي إخاؤنا على النظام 40 سنة وقد انتهينا منه، والله الموفق وهو أعلم بما نسر وبما نعلم.
سيادة النقيب علاء الباشا، هل هناك أي إضافات أخرى تحب أن تعلمنا عنها في دمشق وريفها؟
أخي الكريم، أريد أن أتكلم عن استراتيجية الجيش الحر. الحمد لله قريبا سنفعل ما لم يستطع أي من رواد الاجتماعات فعله، وهو الحظر الجوي. رغم طلب جامعة الدول العربية منذ شهور مقاطعة النظام منذ سنة تقريبا، وقد عممت على الملأ وعملت بالخطأ على دعم النظام. هذا هو الجيش الحر، يفرض على العلن وفي الخطأ ما يريد. والله الحمد، رأينا الجيش الحر يأخذ أقوى نقاط النظام وهي المطارات وسكنات دفاع جوي. اليوم الجيش الحر يحاصر مطار عقربة، يعني امتلاك الجو هو ما نسعى له، والحرب على الأرض قائمة. وإن شاء الله لم يكون أي مكان يشبه النظام عاصيا علينا، لا في العاصمة ولا في أي محافظة أخرى.
النقيب علاء الباشا الناطق الرسمي باسم لواء سيف الشام من دمشق، شكرا جزيلا لك. شيخ لؤي، يعني الحقيقة يمكن احنا صحيح الصوت كان ضعيف بعض الشيء، لكن هل لك ان تعلق على ما قاله النقيب علاء الباشا؟
هو لم يبقي شيء يمكن ان يعلق عليه، يعني والرجل قال كلاما، انه الشعب السوري الان اقتنع تماما بعدم الاعتماد الا على نفسه وعلى مولاه سبحانه وتعالى، وبدأ نشاطه بعيدا عن كل هذا الضجيج الذي يتم في الخارج وحتى اللعب الذي يتم في الخارج إن شئت أن تقول. هم الآن بدأوا فعلا، الشعب من بداية الأمر وهو مخذول، شعب يتآمر عليه، واستطاع أن يتجاوز كل هذه الأمور، كل هذه المؤامرات، واستطاع أن يصل بالفعل إلى تصاعد في وتيرة الثورة وانخفاض في وتيرة النظام. الآن عندي أنا مثلا من باب استراتيجية حفظ الأمن، يعني الخشية من الأمن، هذا التهديد الذي العالم كله يخشى منه. يكفي إذا عمل الثوار بعد المنجزات العظيمة على الأرض، محاكم شرعية، محاكم من عشائرية وثورية إلى آخره، هذه المنجزات إذا حضر سياسيا وعسكريا لاستيعاب الثوار ما بعد إسقاط النظام، يعني لن يقبل منك أي واحد دمر بيته وقاتل لمدة 1 سنة و8 أشهر أن تأتي أنت كسياسي وتقول له والله أنا أفهم أكثر منك، خلاص أنت الله يعطيك العافية، روح اجلس في بيتك وأنا أقطف الثمرة. في الحالة السورية لن يكون هذا، لا يحلم أحد أن يكون هذا على الإطلاق. يجب أن يستعد لاستيعاب الثوار الأبطال المجاهدين في الدولة، في الحكومة التي ستأتي، في منظومة الحكم التي ستقوم في الدولة السورية القادمة. يجب أن يكون هناك هكذا، يجب أن يكون هناك، تأتي إلى شخص تقول له أنت فرزت إلى الشرطة، عال معك أنت كليشن، الشرطة لا تحتاج الكليشن، هاي مسدس بدال الكليشن، تأخذ منه الكليشن وتعطيه مسدس. في منطقة أخرى يكون معه مسدس، تقول له أنت في الجيش، لا أنت بدك كليشن، هات المسدس. فتفرز الناس بحسب اختصاصاتهم، بحسب ما يمكنهم وفي مناطقهم كمرحلة أولى. هذا سيجعل الأمن يستتب. أما من تريد أن تسحب منه سلاحه تحت شعار أنك أنت أفهم وأوعى وأقدر على قيادة الدولة، هو سيطلق النار عليك. لن يكون هناك من ناحية ميدانية، من ناحية عملية. أنا أبعدني عن كل شيء اسمه تنظير، أعطني وقائع، وقائع إذا مكنت الشباب حيث هم موجودون بحفظ الأمن سيحفظونه، والشعب السوري بطبيعته الناس اللي في الميدان بدون التخريب الخارجي قريب من بعضه، ليس بعيدا عن بعضه. يا شيخ امتزدت دماء كل المحافظات في كل المحافظات، أينما يممت وجهك تجد في المحافظة مقاتلين من كل المحافظات ومتظاهرين سابقا من كل المحافظات، تآلف من الجميع. تعرف أنا سمعت، كنت من أحد الإخوة على إحدى القنوات، شاب وهو ولدي يعني، هو أحد تلاميذ هذا في مجزرة إزراء اسمه محمد المفلح، أنا لم أعرف هذه المعلومة لكن سمعتها من شخص كان ابنه أحد الشهداء يعني، يقول هو استشهد هذا الشاب محمد في مجزرة إزراء، فيقول عالجوا الآخرين أنا أقل خطورة. بالفعل وكانت إصابته في الكتف، عولج ابن هذا الشخص، قدمه على نفسه فطلع فيه نزيف داخلي أدى إلى استشهاد محمد ونجا ولده، علما إصابة الولد كانت أخطر، قدمه عليه. أنا تذكرت هذه النوعية من الناس الموجودة في الداخل. هذا طفل، طفل، أنت تتكلم عن شاب عمره 19 عام، مش تتكلم عن رجل. هذه المنظومة لا يمكن أن تكون مختلفة إذا تركت الفتنة بينهم وإذا أخذوا حقهم
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
والله يعني الذي رفع السماء وبسط الأرض، هذا هو، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله سبحانه
صدق
وتعالى.
صدق الله العظيم.
المطارات والدفاع الجوي هذا استراتيجية عظيمة، ضرب الوقود والاتصالات التابعة للنظام ومنابع الاقتصاد والشركات التي تدعم النظام، الشركة التي يثبت دعمها للنظام هي هدف حي مشروع للثوار إذا ثبت هذا الأمر، وليس بالظن. هذا الأمر سيسقط النظام بإذن الله عز وجل، والشباب بدأوا يعملون، بدأت الآن، الآن الشباب جوعة ومع ذلك من غنائمهم يحرزون تقدم على النظام
إن شاء الله. شيخ لؤي، نعود لما بدأناه من تصريحات دولية للكثير من السياسيين زي ما ذكرنا في البداية، بن كي مون، الأخضر الإبراهيمي، أيضا الجعفري، وتعليقك على يعني مدى أهمية هذه التصريحات للشأن الداخلي السوري.
هو هي النقطة أنا التي أريد أن أعقب عليها، يعني أنا الآن أريد أن يتساءل كل شخص ماذا صرح الإبراهيمي علنا منذ بداية الأمر حتى اليوم،
منذ بداية توليه،
منذ بداية الأمر، منذ بداية توليه حتى اليوم. أنا أريد أن يسأل كل واحد ماذا صرحت، حتى نسجل كل التصريحات سواء الصحفية أو التلفزيونية أو الإذاعية، سواء البيانات التي قدمها لمجلس الأمن أو المتحدة، خلينا نقرأ هذه البيانات، لن تجد أي خلاف، أي اختلاف بينها وبين النظام على الإطلاق، بينما تجدها مستفزة للمشاعر الشعب السوري. طيب المسألة الثانية والتي هي أريد أن أركز عليها هي هذا التصريح الخطير، هل يذهب باتجاه كان يعتبره، بالمناسبة تقسيم سوريا إنشاء دولة علوية كان يشتغل عليها حافظ الأسد ميدانيا، كان يشتغلها بدون إعلان، يعني كان يعتبرها هي الحصن الأخير له لشعب الجزيرة. أنا الآن أريد أن أقول للمؤيدين مش للمعارضين، يا معارضة يا ثوار، أنا الويز ما بديش أخاطبكم الآن، ما في خطاب لكم الآن، الخطاب للمؤيدين الذين في الداخل السوري. انظروا ماذا كان يفعل حافظ الأسد، بدي أعطيكم قصة واحدة كان يفعلها حافظ الأسد. حفظ الأسد في قانون بوزارة الزراعة لاستنزاف أراضي الجزيرة، إنشاء مزارع أشجار الحور في مناطق الرقة ودير الزور وغيرها من مناطق والحتكة والجزيرة، في هناك مزارع كبيرة للدولة تستخلص منها أشجار الحور، تستنزف الأراضي بأملاحها وثروتها أيضا الداخلية، مياهها تستنزف، أي مناطق ليست من المناطق الطائفية، هذا جزء في المناطق الطائفية. ماذا كان يحدث إذا بشار الأسد في يوم من الأيام جرؤ أن يكسر جذع شجرة في مناطق اللاذقية التابعة للحاضنة الشعبية للنظام؟ كان يحاسب ولا ينظر إليه ما هي صفته. كان هناك خطة لاستنزاف الأراضي لأنه لا يستشعر أنها أصلا أرضه، ولا يستشعر أن الشعب الموجود فيها شعبه على الإطلاق، شعبه. كان هناك خطة لاستنزاف وإبقاء الأراضي التابعة له والتي يخطط فيما بعد في حالة، وكان يعلم أنه ستقوم ثورة لا يمكن أن يحكم سوريا إلى الأبد، لكن الخيار الأخير هو أن يأخذ أرض بكر، أرض مزروعة وليست مقطوعة، أرض ثمارها مكتملة. هذا كان خطة. أنا أقول الآن هذا الأمر، مين في كان من موظفي الزراعة، مين عنده خريطة بالزراعات والقوانين المطبقة في مناطق اللي كان فيها الحاضنة الشعبية للأسد والمناطق التي فيها حاضنة شعبية لجميع الأطياف الأخرى، لجميع الأطياف الأخرى. أنا هنا العلويون هم شعبي السوري، كما السنة شعبي السوري، كما المسيحيين شعبي السوري، المسيحيون شعبي السوري، كما الدروز شعبي السوري، شعب سوري، هذا كله اسمه شعب سوري عندي. أنا لا نتكلم أنه كان لا يعتبر أن الفئات الأخرى هي شعب عنده. إذا كان الأخضر الإبراهيمي يلمح إلى إمكانية أن يكون هناك دولة مستقلة بعد كل هذه الدماء، أي أنه يجزم بأن تتحول سوريا إلى، أيها السيد الإبراهيمي، إلى دولة فاشلة. التفاوض مع بقاء النظام، أنا أخي الكريم أريد أن أقول للعالم أحذركم، مرجعية بشار الأسد هم أسلافه وحلفائه. بشار الأسد من حلفائه معمر القذافي، وخليني أتكلم بدون تورية. في إحدى جلسات جامعة الدول العربية تكلم الملك عبد الله وكان أميراً إذ ملك المملكة العربية السعودية كلام باتجاه القذافي. سكت القذافي عنه، ثم اكتشفت خطة لاغتيال الملك عبد الله. الآن سأقول لك لماذا أنا أضرب هذه الأمثلة. المرجعية الثانية، الخميني اللي هو سيد أو معلم الخامنائي، الحاكم الآن، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ما تسمى الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين أعانوه على إسقاط الشاه فيما بعد لعدم توافقهم الفكري، مش الطائفي حتى، لعدم توافقهم الفكري، قام بما بين التصفية والسجون والملاحقات. القدوة الأخرى الروسي، وريث العرش الروسي الليني، لينين، البرجوازية التي ساعدته في استلام السلطة واقتسم معها السلطة في بداية توليه. وأنا هنا لا أتكلم صفة شيخ وملحد، ما لي علاقة، أنا لي علاقة الآن، الأصل عندي أنني ملتزم بهذا الدين، ولكن الآن أنا أتكلم سياسة، أتكلم تاريخ حقيقي وقائع، راجعها تقرأها. حولهم إلى بعد ذلك خدم، إما ما بين مقتول وما بين ملاحق. إبقاء بشار الأسد أو منظومته في الحكم أو من يرتبطون بأجندة إيرانية أو روسية في الحكم أو المفاوضات معهم للبقاء في الحكم سيعني والله مؤامرات لإسقاط الرؤوس في الدول المجاورة. وأنا أتكلم بشكل جدي، أنا متأكد أن الآن المخابرات الإيرانية والمخابرات السورية تخطط لاغتيال قيادات المملكة والإمارات ودول الخليج وقطر والقيادة الأمريكية والقيادة الألمانية والفرنسية وغيرها من القيادات التي ساهمت أو يمكن أن يتوقع منها خطر وقد ينتظر سنين. أنا أؤكد للمعارضة الصادقة، مش العميلة ولا التابعة لأجندات، أن أي تفاوض يمكن أن يفضي إلى بقاء أي قوة، أي مخالب لبشار الأسد أو للإيراني في الحالة السورية، أنا الآن أنذر، أقسم بالله العظيم، غير تبقوا عام واحد يمكن مرتاحين، إذا خلاكم سنة، وبعد العام سترى أن الرؤوس تتساقط، إما بلعب لتشويه الصورة أو بقضايا أو بقتل مباشر أو بما يشبهه. هؤلاء لا عهد لهم ولا وفاء ولا لا، لا داخليا ولا خارجيا. بقاء حافظ بشار الأسد، بشار حافظ الأسد الذي قتل صلاح جديد، هو فيه خطر على كل من ليس بشار الأسد وكل من ليس إيران، هاي حقيقة. والله لا يبقى علوي معارض لبشار الأسد إلا ويقتص منه بشار، وقد سبق واقتص من علويين وقتل من ساندوه، صفوه، اختلف مع أخيه فطرده، ولو أنه اعتبر أن الاثنين في جرة واحدة، في 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 حديقة واحدة أو في في شوك واحد. إذن الآن الكلام تبع السيد الإبراهيمي إذا كان يذهب بهذا الاتجاه، إذن هو يحكم على أن تكون سوريا دولة فاشلة. يجب أن يقرأ السياسيون والدول هذا الأمر، يجب أن يقرأ رجال الاستخبارات والأمن في الدول المجاورة والدول البعيدة خطورة هذا النظام. نحن الآن دولة، لذلك نتكلم بهذه اللغة. يجب أن يقرأ السياسيون، حتى السياسيون المرتزقة، السياسيون الذين يتسلقون على أكتاف الناس، ويجب أن يقرأ الشعب السوري كله. والله بقاء هذه المنظومة في الحكم هو توقيع على ذبح أبنائكم، هذا ما يجب أن نقرأه الآن. بعيدا عن كل الدبلوماسية، هل تريد أن تحول الحلقة إلى خطبة؟ نعم أريد أن أحول الحلقة إلى إنذار وإلى خطبة يجب أن ينتبه إليها جميع الناس، وإلا في الوبال على الجميع.
شيخ لؤي، الحقيقة إنذار شديد يوجهه لكل من هو مهتم بالشأن السوري، إنذار الحقيقة نتمنى أن يعيه الشعب السوري قبل أي شيء. عموما شيخ لؤي الحقيقة دعنا نذهب إلى داخل حمص ونتعرف على الجديد في حمص من مراسلنا أبو بلال الحمصي. أبو بلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير لك أخي الكريم، مساء الخير للشيخ لؤي، الشيخ لؤي الزعبي.
حفظكم الله يسعد مساءك.
أبو بلال، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات في حمص؟
نعم، حقيقة اليوم مدينة حمص قدمت 5 شهداء، 3 منهم في مدينة الرستان، 2 في مدينة تلكلخ، وهم أخوة من آل العوض. الأوضاع الميدانية بشكل عام، سوف أبدأ بالمظاهرات السلمية التي خرجت اليوم، ولا زال الطابع السلمي حقيقة مستمر في هذه الثورة المباركة. نبدأ من حي الوعر القديم وحي الوعر الجديد، أيضا مدينة تلبيسة والحولة والقصير، وأيضا أحياء حمص المحاصرة حي باب دريب. اليوم خرجت مظاهرة وأبطال حمص طلبوا بإسقاط هذا النظام المجرم، وطلبوا أيضا بنصرة الجيش الحر وبفك الحصار عن المناطق المحاصرة. نبدأ أيضا بالمناطق التي قصفت اليوم، ما يقارب 13 منطقة تعرضت للقصف بشكل عنيف جدا، منها الريف الشمالي، الرستان، أيضا دير فول، دير معلى، دار الكبيرة، الزعفرانة. هذه المناطق اليوم تعرضت لأكثر من غارة أيضا من المدفعية وغارة من القذائف الهاون، أكثر من 3 مدافع من الكلية الحربية وأيضا من كلية الهندسة المتمركزة بالقرب من هذه المناطق، وقصفت بشكل عنيف بمدافع الهاون على هذا الريف، أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى و3 شهداء. كذلك الأمر في الريف الجنوبي، مدينة القصير تعرضت أيضا لقصف عنيف، ورغم ذلك خرج أبطال القصير في مظاهرة. كذلك الأمر في أحياء حمص المحاصرة منذ أكثر من 170 يوما تحت الحصار وتحت القصف، وحقيقة لأول مرة في تاريخ هذه الثورة تقصف أحياء حمص المحاصرة بطيران الميج، 3 طيارات من الميج 23 قصفت هذه المنطقة، منطقة حمص القديمة وأحياء الخالدية وجود الشياح والقصور. أيضا داخل هذه الأحياء ما يقارب 800 عائلة محاصرة تعيش أيام صعبة وأيام كارثية، حيث لا كهرباء، لا مياه، لا دواء، لا أي شيء من مقومات الحياة، ووضع إنساني صعب للغاية. المشافي الميدانية لا تخلو من الجرحى في كل يوم، هناك أعداد كبيرة جراء العملية العسكرية المتواصلة على مدينة حمص وريفها، نقص كبير في الأدوية، نقص كبير.
أبو بلال، اللافتة الموجودة خلفك تسببت لك في مشاكل في الظهور في العديد من القنوات الفضائية، يعني أريد أن تقول لي ما هي المشاكل التي تسببت فيها هذه اللافتة؟
صحيح، وكنت في الختام سوف أخبر الشيخ أي عن هذه الحادثة التي جرت معي منذ ما يقارب 2 حقيقة، وأنا محروم من الظهور على قناة الجزيرة لسبب هذه الراية التي خلفي. غيرت حقيقة علم الثورة ووضعت هذه الراية استبشارا بالخير واستبشارا براية الرسول صلى الله عليه وسلم وبالفتوحات، وعندما شاهدت قناة الجزيرة حقيقة هذه الراية مباشرة تحججت بأن الخط سيء وأن الخط لا يمكن أن يصلح للمداخلة، وفصلت الخط مباشرة في وجهي عن طريق السكاي، وبعدها إلى الآن منذ ما يقارب 2 شهر لا تأخذني قناة الجزيرة على 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 فضائيتها وعلى تلفازها بسبب هذه الراي. وأيضا بعض المداخلات على سوريا الغرب تكلمت في هذا الموضوع على قناة شذا بهذا الموضوع، وهذا حقيقة أريد أن أشكي حالي للشيخ لؤي، ما ذنبنا نحن إن كنا ملتزمين بديننا والذي حقيقة يشرف العالم بأفكاره وسياسته؟ لسنا قاعدة ولسنا متشددون ولسنا متطرفون، ولكن نحن نمشي على عهد النبي وعلى حقيقة هدي النبوة. أيضا رسالة ولو سمحت لي في الأخير، اليوم سقط ما يقارب 22 شهيد من أهلنا من طرابلس، حقيقة رحمة الله عليهم، من أبطال طرابلس رحمة الله عليهم. هم حقيقة جسدوا الجسد الواحد عندما يشتكي منه عضو حقيقة يشتكي جميع الأعضاء بذلك، وأيضا قدمت أرواحهم هؤلاء الأبطال فداء للإسلام ونصرة المسلمين. شعرنا حقيقة بالبطولات، بأن أمتنا أمة واحدة وجسدا واحد، ولا فرق حقيقة بين مسلم وبين سوريا وبين بورما وبين طرابلس، إلا بأننا مسلمون وأننا حقيقة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهنئ حقيقة آل الشهداء الذين سقطوا اليوم في مدينة الكلاخ بكمين من قبل عصابات الأسد المجرمة. هؤلاء أتوا لنصرتنا وبعدما خذلنا المجتمع الدولي حقيقة وأيضا الحكام العرب.
أبو بلال، كنا بدأنا حلقتنا بآية قرآنية وأذكرك بها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثبتك الله أنت وإخوانك، وإن شاء الله بإذن الله لن يضيع أجركم عند الله سبحانه وتعالى. أشكرك على هذه التطورات التي وضعتنا فيها في خلال هذا الاتصال من حمص، شكرا لك. شيخ لؤي، يعني نريد أن نعلق على ما قاله أبو بلال.
هو نقطة الأخ أبو بلال، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. اللغة التي تتكلم به قناة الجزيرة وغير قناة الجزيرة، من يريد أن يجعل من المسلمين شركاء مع غيرهم فها نحن. أنت، أنا على يقين بأن أخلاقياتك أنت ومن مثلك ودينك ومعتقدك وفكرك وتطبيقك لا يمكن أن يسمح لك أن تؤذي شخصا لخلاف معه في الرأي. إذن يشرفنا ديننا. الجزيرة بهذا الإجراء هو إجراء تكفيري، ولكن من الجانب اليساري. أنت قلت كلمة، نحن لسنا قاعدة ولسنا تكفيريين، ونحن لا يهمنا ما يقال عنا، يهمنا أن لا يكون فينا سوء مما نتهم به. يعني أن نكون نحن أنقياء أتقياء، هذا شرف وعزة لا نرى في غيرها عز. وما كان أحد على سطح هذه الأرض ليخرج الشباب ليقتلوا غير هذه التي خلف ظهرك، هذا جزء. نحن خرجنا للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن خرجنا للعدل، نحن لدينا شركاء في الوطن، تكلمنا نحن أن لدينا الحق أن تكون لنا رؤيتنا، ولكن نحن لم نأتي لنستل السيف ونقطع به رؤوس الخلق تحت شعار أننا نريد أن نطبق هذه المقولة. نحن الآن نريد العدل لنا ولسوانا، ولا مانع أن يكون لدينا شعارنا. أين المانع أن يكون هنا في هناك حزب حتى في البلاد الديمقراطية في الغرب؟ ما في حزب اسمه الحزب المسيحي الديمقراطي الآن هو الحاكم في ألمانيا، أنجيلا ميركل هكذا. طيب إذا عندي أنا هناك، يجب أن لا يكون هناك تهمة للمسلمين أن يكونوا مسلمين. إذا كان أحد يريد أن يتهمنا بالتزامنا فليتهم ما شاء، نحن سنبقى على ما نحن عليه. إذا كان أحد لديه مأخذ علينا أن شرعنا هذا يدفعنا لظلم الناس فليأتنا بحجته، ونحن سنحارب من المسلمين من يظلم غير المسلمين، من يظلم، لأن من هو من المسلمين يظلم غير المسلمين هذا خالف أصل الشريعة وحملني سوءته. ففي جزئية هناك محاولة للتشويه، وفي جزئية هناك محاولة للتكفير، كما هي الطرف اليميني هو طرف شمالي، وأنا تكلمت عن هذا الأمر سابقا. الإخوة في طرابلس أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم، نهنئ أهلهم. المشاعر الآن المشتركة في الداخل أخي نريد أن تبقينا على الوسطية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات كان موجودا في المدينة، كان له في مكة مشركون وغير مشركين، كان لا يضيره التعامل مع أحد بالعدل، لذلك اقتنع الناس بعدله. أنا وأنت أخي أبو بلال ومن هو لم يجنح ولم يذهب به الشيطان باتجاه اعتبار نفسه إلها لا يخطئ، من يقتنع بأنه يحتمل الخطأ وأن عقيدته هي الحق، يجب أن يكون هناك مقتنع بأنه هو على الحق المطلق، وهذا ليس فيه إهانة لا للآخر، لأنه كل شخص لا يعتقد بأن ما هو عليه هو الحق المطلق فهو متسلق أو مرتزق. يعني بعض الناس يقول لك أنتم تحتكرون، نعم نحتكر الحقيقة وأنت تحتكر الحقيقة.
صحيح.
الليبرالي يعني لو جيت قلت للعلماني أنت لا تحتكر الحقيقة لا يصح أن يقول لي لا، لماذا تبقى عليها؟ لكن أنا أنطلق في نقاشي معك للوصول إلى الحقيقة، هذا فرق بين أن أقول أنا قناعاتي أنا لا أستطيع أن أمارس قناعات لست ليس لي عليها سلطان أو لا أقتنع بها. العلماني كذلك، المسيحي كذلك، الدرزي كذلك، العلوي كذلك. طيب عال، إذا أنا يجب أن أقتنع بأن ما لدي هو الحق أو أن أتركه أذهب إلى غيره. قال كيفية أن أتعامل مع الآخر هي هذا المطلوب من الشباب، الوسيلة في التعامل مع الآخر، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الآخر؟ استطاع أن يقنعه بعدله، واستطاع أن يقنعه بأمنه وأمانه، استطاع أن يقنعه. في قصص كثيرة جدا أن الناس كانت تأتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحاربه، كثيرة، ومثلك لا تخفى عليك ربما يكون هناك ظرف تذكر هذه السيرة النبوية. يعني أنا في ذهني أن نبدأ ببرنامج اسمه صحيح السيرة، وما يمكن أن يقرأ من هذه السيرة، صحيح السيرة هكذا، وما يمكن أن يقرأ من مراحل التي مر به النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يمكن أن تطبق على هذا الواقع. لا أريد أنا وأنت أخي أبا بلال أن نعيش غير زماننا، هو هذا زماننا، زمان عدل لا نظلم فيه ولا نظلم، ولا أظن أن أحدا يمكن أن يختلف معنا على ذلك. نحن في بلد فيها تنوع، يجب أن نقرأ هذا التنوع، نحن يجب أن نقرأ أن هذا التنوع هو ثورة شعبية كاملة بأغلبية إسلامية، ويجب على الآخر أن يقرأ هذه القراءة، ثم يجب علينا وعلى الآخر أن نتعامل وفق هذه القراءة، لا أن نقرأها ونعرفها ثم نعاندها. نحن إذن سنقع في موضوع الصدام الحتمي. نسأل الله أن يهدي الناس إلى ما يحب ويرضى.
شيخ لؤي معنا الآن مياد أبو شعيب شاعر الثورة بإدلب. مياد لديه قصيدة، هل لك أن تسمعنا هذه القصيدة مياد؟ يبدو أن الاتصال بمياد قد قطع. شيخ لؤي، ونحن نتحدث عن التصريحات، يعني كنت أتلمح مما تقوله أن هناك قصد بأن النظام يريد إنشاء دولة علوية داخل سوريا ويقتسم من أرض سوريا جزء لهذه الأرض العلوية، ولمحت إلى أن هناك أرض خصبة للعلويين داخل سوريا، نظام بشار الأسد يقوم على هذه الأرض ويرعاها منذ زمن طويل، وهو كان يتوقع هذه اللحظة بين حين وآخر.
أنا الذي كنت أقوله هو أنا لدي تساؤلات حول تصريحات الإبراهيمي، هل هو يرمي بهذا الاتجاه؟ يعني الآن لو إجا واحد وقال لي ما قولك في الفيدرالية مثلا، أنا لدي تجارب حية فيدرالية ناجحة مثل الإمارات العربية المتحدة، مثل كثير من الأمور أو كثير من الدول التي قامت على أساس فيدرالي، هذا أمر قد يناقش في لحظة من اللحظات، الآن هو غير مطروح للنقاش لكن قد يناقش في لحظة من اللحظات. أما أن تقول لي تقسيم سوريا بحيث يكون هذا الحاكم الذي حكم سوريا 40 عاما يمكن أن يحكم مرة ثانية جزء يقتطع من سوريا ليكون دولة بهذا الاتجاه، هذا خطير جدا. هل يمكن أن يكون هناك أي لقاء سياسي، تفاوض سياسي مع بقاء بشار أو جزء من منظومته؟ يعني هل يمكن تمرير هذا الأمر على الشعب السوري؟ لا يمرر إلا على أجساد الثوار، نقطة انتهى. مسألة لا تحتاج لقرار منتهية تماما. الآن أنا أعجبتني، نقل لي الشاب عندي في المكتب الإعلامي، قال أن هناك شباب وأنا أحب هؤلاء الشباب كثيرا، شباب كفرنبل، أنا أقرأ لهم دائما لافتاتهم، ويقول الشعب قرر المرسوم الأول العفو عن من لم تتلطخ يداه من المحبكجية بسموها عندنا أو الموالين بدماء الشعب السوري. يعني فكرة رائعة أن يبدأ الشعب
بإصدار
القرارات والمراسيم.
صحيح،
الأمر عظيم جدا. هذا هو الشعب السوري، لا يمكن أن تمرر مثل هذه القرارات، ولا يمكن أن تمرر مثل هذه التصريحات، ولا يمكن أن يستدار لا لإبراهيمي ولا غيره.
الشعب هو مصدر السلطات دائما
في كل دول العالم. الشعب السوري هذا الشعب العادي، الشعب اللي عايش طول عمره ولم يضحي أو ضحى بصفة، لكن الشعب السوري ضحى بكل شيء من أجل الوصول إلى أن يكون مصدرا للحكم، وسيضحي بكل شيء ليبقى هو سيد الحكم.
شيخ لؤي، نذهب إلى تقرير الحقيقة الإجرام، إجرام نظام بشار الأسد لم يترك لا حي ولا لا 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 إنسان ولا حيوان إلا وقد أذى. نذهب إلى تقرير يرينا بشاعة نظام بشار الأسد مع الحيوانات.
برودتي بيدي وبجعبتي كفني، برودتي بيدي وبجعبتي كفني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني.
الحيوانات لم تسلم بطش هذا النظام وإجرامه، فها هم شبيحة الأسد اللا إنسانيين يقومون بتفريغ حقدهم وجنونهم الدموي على هذه الدواب غير آبهن بما اقترفوه من حماقة. والأبقار كذلك لم تستثنها آلة الإجرام الهمجي، حيث أنهم أشبعوا رغباتهم التتارية بقتلهم لتلك المخلوقات البريئة.
ما كفاك حمير الغاب يا بشار؟ مدرت على البقار؟
إجهاش خلصة درت على البقر يا كلب.
وفي الغوطة الشرقية لم يكن حظ الخراف بأفضل حظ من أخواتها، حيث طالتها يد عصابات الغدر والإجرام الأسدي. هي سياسة الأرض المحروقة بعين ذاتها. وفي سوريا فقط لا تجد القطط ما تأكله سوى تلك الحشائش، رافية حظها على أنها وجدت في ظل هكذا نظام، هو نظام الممانعة والمقاومة، يقاوم الأبقار والحمير ويمنع الغذاء عن القطط والكلاب. وبعد التمحيص عن سبب إقدامهم على هذا الإجرام لم نلتمس لهم سوى هذا العذر. عبد الحميد الفوراني، مكتب التمثيل الميداني لقناة الخليجية.
هذا هو بشار، الله يذلك يا بشار، هذا هو بشار صارت الحمير.
برودتي بيدي وبجعبتي كفني، برودتي بيدي وبجعبتي كفني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني.
شيخ لؤي، أريد أن أقفز فوق هذا التقرير وفوق ما أدمان هذا التقرير من قتل للحيوانات البريئة، أريد أن أقفز فوق هذا كله إلى الشأن في مخيم الزعتري، وهناك 3 أطفال استشهدوا من البرد القارس في مخيم الزعتري الذي يرتجف فيه الكبير والصغير ولا ينجو منه طفل حتى الآن. 3 أطفال ليس لهم أي ذنب سوى البرد القارس الذي أودى بحياتهم. كيف ترى هذا المشهد في مخيم الزعتري وبه مئات الآلاف من اللاجئين؟
يعني أرى أنك تنكأ الجراح وهي كثيرة، يبدو أنك اليوم هاي الحيوانات عسى أن تثير الغرب طبعا نحن عندنا من الرحمة في ديننا وفي معتقدنا في شرقيتنا في أفكارنا ومعتقدنا في الشرق ما يمنعنا باستثناء هذه المنظومة من أن نسيء إلى الدابة أو غيرها. يعني لا يمكن أن نقتل لمجرد القتل لا دينا ولا فكرا. ونتكلم عن كل الأديان عن كل الأفكار. النظام ليس له أي أخلاق يمكن أن تردعه عن أي شيء بشعا أو غيره. بالنسبة للزعتري يعني إحنا كنا تكلمنا سابقا. الآن أنا لا أريد أن أشخص، أنا أريد أن أقول لك كثير من الأطفال الذين يولدون في مخيم الزعتري يموتون، إن لم يكن كل الأطفال الذين يولدون في مخيم الزعتري يموتون، إن لم يكن الكل فكثير منهم. اختتمت بشهادة هؤلاء الثلاثة: أيها الشعب الأردني، أنا سأقول لكم اتقوا الله في إخوانكم، لأن الأمر بالمعروف من أجل الآخرة هذا أصل عندنا، لكن أنا أريد أن أقول لكم بعيدا عن موضوع الأخلاقيات، اقسموا لغمتكم أيها الشعب الأردني الشقيق مع الشعب السوري واللاجئين السوريين، اقسموا اللقمة، اللقمة الخبزة اقسموها، أنا لكم من الناصحين استراتيجيا في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا الكلام الآن لمن يريد الدنيا ولمن يريد الآخرة ثنتين معا. استراتيجيا الشعب السوري بالقطع سينتصر وبالقطع سيرجع إلى سوريا. أنا لكم من الناصحين جلكم أو كلكم إخوتي، اقسموا لقمتكم بينكم وبين إخوانكم السوريين. أيها الشعب الأردني، اقسموا بيوتكم بينكم وبين إخوانكم السوريين. أيها الشعب الأردني، لكم سلف رضي الله عنهم قسموا أموالهم بينهم وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم مرحلين اختيارا وليس مرحلين بشكل إجرامي كما هي الحال الآن. أيها الشعب الأردني الشقيق، يجب أن لا يبقى مخيم الزعتري، وقصة اللاجئين يمكن أن تغطى إعلاميا، تستطيع الصحافة التي تروج لوجود مخيم الزعتري أن تروج لوجود مأساة سورية داخل البيوت الأردنية نفسها. لا تستطيع لا وسائل الإعلام الآن ولا السياسيين الآن ولا السياسيين فيما بعد ولا دول العالم أن تنسي الشعب السوري ما يحدث الآن هناك. الآن إذا كسر هذا الكوب ويكاد أن ينكسر، نحن شعب متداخل. أنا والله لا أهدد ولا أتوعد ولا أقول شيء، أنا لكم من الناصحين، أنا أرى وأسمع ما يمكن أن يكون بعد حين. فليجتمع الشعب الأردني كله من شمالها إلى جنوبها، غربها إلى شرقها، ليتقاسم. ولا تحتاجون ما وصل من تبرعات، لا يحوجكم ولا يعوزكم لأي شيء. تقولوا جوعا، جوعوا أكثر، أنا أقول لكم جوعوا أكثر مع إخوانكم، كلوا الخبز والتمر والأمور التي من أرضكم لمدة عام إن استمرت الثورة أو حتى أكثر، واستضيفوا إخوانكم في بيوتكم. الشعب السوري لا يمكن أن يبقى في الأردن عشان موضوع المقر والموطن والتوطين مش موجود هذا الأمر في الحالة السورية. في الحالة السورية سينقلع بشار الأسد من جذوره هو ومن يقف معه، وسيعود هذا الشعب. أنا أحد الذين لن يخرجوا على الشاشة ليقنعوه بإخوته مع أناس ظلموا، لن أخرج، وسأحارب من يخرج إلا إذا ابتدر الآن
الآن يا أيها الإخوة، الآن المسألة بدأت تتفاقم، الآن في برد. بالأول كانت الناس وجهها يغبر، شعرها يمتلى اضطراب، خيمها ما تقدرش تقعد فيها، يصيبها التهابات صدر إلى آخره. الآن هناك موت من نوع آخر ونوع قاسي. هذه جزئية. في جزئية أخرى، في هناك ضابط سوري في مخيم الزعتري يأخذ من الجرحى $100 من أجل نقلهم إلى المشافي. الآن ننبهك، المرحلة القادمة سنذكر اسمك بكل وضوح، أو سنذكر لمن يمكن أن يحاسبك من أنت. الآن نحتاج لحلول، ما عاد في مجال للسكوت، ما عاد في مجال لمتابعة الصمت على الإطلاق. يا أحبتي في الأردن، لا يدفعني لا بغضي لكم، والله حبي لكم وحرصي على أن تستمر هذه العلاقة في المرحلة القادمة بين الشعبين، أقول لا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم أن يبقى مخيم الزعتري، لا يجوز لا للحاكم ولا للمحكوم أن تهان أعراض المسلمين والشعب السوري في الأردن، لا يجوز ولا ينبغي. وهذا أمر فيه خطورة شديدة، أنا أقرأها، يمكن أنا بقرأ بصوت عالي، يعني يمكن غيري يقول يا أخي أنتوا لماذا تذكرون مثل هذا الأمر في هذا التوقيت. أنا أريد لشعبي أن يبقى مع أشقائه قريبا، وأن تبقى العلاقات تربطهم ببعضهم كما كانت في السابق. هناك صدمة من كل من ينافق لكم، كل من يمكن الآن غدا يمكن أن يخرج مجموعة يقول نحن نشكر الشعب الأردني، الشعب الأردني ما قصر، هو بكون قاعد بفيلا عم يأكل ويشرب من حساب الشعب الأردني أو من حساب التبرعات التي جاءت للشعب السوري. هو لم يذهب يوما من الأيام ليرى موت الأطفال، لم يمت له طفل في مخيم الزعتري. هؤلاء لا تصدقوهم، مضللين، هم يكرهونكم لأنهم يريدون أن يمتطوا إحسانكم في هذه المرحلة ليعادوكم فيما بعد. غدا عندما يعود هؤلاء الأفاقون إلى سوريا، سيكونون أول الشتامين وأول الناقدين، لأنهم ينعقون بكل ما يمكن أن يفيدهم، لا أخلاق لهم ولا مرجعية لهم. أي أحد يجاملك لما أنت، انظر ما الحادث، انظر ما الواقع هناك، وابني عليه ما تريد. أنتم إخواننا وأشقائنا، ويدفعنا حبنا لكم، ومن يعتقد أننا يمكن أن نبغض إخواننا هو مخطئ على الإطلاق، هو واهم. وإلا ولا نستطيع أيضا أن ننافق لكم، نرى أمام أعيننا ونسمع بآذاننا الكلام الذي يتراكم يوما بعد يوم، أخشى أن يصل إلى ما لا يمكن إصلاحه. فأيها الأحبة، أوقفوا هذا الأمر، أوقفوا الاستغلال أو المستغلين. قد يكون هناك جزء صغير وضيع مثل ما هو موجود في كل شعب هو الذي يستغل. يجب أن تكون هناك لجان من النظيفين، وهم كثر في الشعب الأردني، تقوم على تأديب من يريد أن يستغل إخوانهم، من يستغل أن أعراض إخوانهم، من يريد أن ينتقص من إخوانهم. ولا مانع أن نقتسم اللقمة، سواء جاءنا نحن كسوريين، وقد جاءنا ما يشبع السوريين والأردنيين إلى الأردن، وأنا على اطلاع بهذا، ومن ينكر هذا هو يكذب ولا يريد أن يصل إلى حق على الإطلاق. نحن نرضى أن نقتسم ما يصلنا بيننا وبينكم لأنكم إخواننا، فإن لم يصلنا فقاسموا إخوانكم مالكم وزادكم وبيوتكم، ولا تتركوا لا التاريخ، والأهم من التاريخ، لا تجعلوا الله يرى منكم هذا الأمر أيها الأحبة. وسلام على المرسلين.
في النهاية بنشكر فضيلة الشيخ لؤي الزعبي، شكرا جزيلا لحضرتك.
الله يبارك فيك، شكرا لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن شعبنا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نسأل الله تعالى أن يضمد جراح إخواننا في سوريا، وأن يجبر كسلهم، وأن يلم شملهم، وأن يحقن دماءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا أن تتابعونا يوم الاثنين القادم في نفس الميعاد في تمام الساعة 11:15 بإذن الله في برنامجكم نزيف الشام. لكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بجعبتي كفني، دارودتي بيدي وبجعبتي كفني.